بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى الكلام في تعريف علم الأصول ندخل في بيان المنهج العام لمطالب علم الأصول. فالبحث في علم الأصول يمكن أن يقع، وأؤكد على كلمة يمكن، يعني هذا الأمر ليس حصريا أن يكون بهذه الطريقة التي نذكرها، لأنه ملاحظة المنهج قبل أن أبين ما هو ممكن، لأن يعني رسم المنهج العام بمعنى الفهرسة العامة للموضوعات هذه يمكن أن تكون بالنظر إلى عدة جهات، يمكن أن يكون المنهج مختلفا. يعني إذا انطلقنا من الجهة الكذائية ربما هذا يناسب أن يكون المنهج بالنحو التالي، إذا انطلقنا من جهة أخرى ربما يكون المنهج بالنحو الآخر. يعني مو دائما عندنا خطأ أو صواب وأحادية في المنهج، بحيث إما هذا هو الصحيح وإما هو غيره باطل، ماكو ضرورة، يمكن هذا صحيح وغيره أيضا قد يكون صحيحا. واضح إن شاء الله؟ وهذه قضية عامة هي في المناهج تذكر أصلا، يعني المناهج أيضا هي جزء من علم، فهي المناهج العامة تذكر أنت على أساس شو تلاحظ، فهي من خلال مثل التقسيم، هو أصلا هذا بالحقيقة المنهج هو تقسيم لأبحاث، فأنت شو تلاحظ بالقسمة يمكن أنه يكون هذا صواب على أساس هذه الملاحظة، ويكون ذاك أيضا صواب على أساس ملاحظة أخرى. فلهذا إحنا بعد ما معنيين كثيرا بالبحث والنقض والإبرام والشد والجذب في مسائل المنهج، إنما الآن بين الرؤية العامة. إحنا حاولنا أنه نقسم الموضوعات إلى أقسام متقاربة من حيث الحجم يعني الحجم العلمي والأهمية، وأيضا حاولنا في المنهج أن ما نبتعد كثيرا عن المنهج العام للأصوليين. تدرون هذا الأغراض البحثية هي أيضا من الأغراض المهمة، لأن الإنسان حينما يريد أن يبحث في كثير من الأحيان هو يحتاج أن يراجع كلمات الأعلام، إذا كان هو منهج شاذ عنهم حتى لو كان ناشئ من ملاحظة مثلا صائبة أو كذا، إذا كان منهجه شاذ عنهم فهذا يعقد عملية المتابعة والمراجعة. فلهذا احنا على هذا الأساس بينا أنه يمكن أن يقع البحث في علم الأصول في مقدمة تبحث عن حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه، ثم في مقاصد خمسة. المقصد الأول في مباحث الألفاظ اللي نناقش به إن شاء الله مباحث الظهورات، يعني الأوامر والنواهي والعام والخاص والمفاهيم، هذه تقريبا هي أهم مباحث الألفاظ في علم الأصول. بلي
يمكن أن يقع في
هذا، طبعا هي بلي يمكن أن يقع في غيرها، يعني مو حصريا أنه لا يصح إلا هذا. نعم. يعني على سبيل المثال إحنا نقدر نقول أنه مباحث حجية الظهور، ثم بعدين نجي نقول من بعدها مباحث الظهورات صغريات الظهور، هذا أيضا له وجيه وإلى منشأ منطقي، وربما فعله مثلا بعض المعاصرين بنى عليه، ولكن هذا راح يبعدنا عن السياق العام والمنهج العام الموجود بالفعل أصولية. ما له ضرورة احنا نبدي من الصغرى ثم نصعد للكبرى، نروح مثلا الى مباحث الحجج وامثال، واضح ان شاء الله؟ هذا قصدي من نقول يمكن، يعني عندنا جهات عديدة على اساسها يمكن، ولهذا احنا هذا الموضوع ما نجد ان يعني من الصواب الاستغراق في البحث عن أصوب المناهج وكذا ونقد المناهج الأخرى الموجودة ما إلى ضرورة. حتى سيرة الأعلام ليست على هذا. قد بعضهم عنده منهج مختلف هو يبينه ويبني عليه، يعني ما يقف عند هذا المطلب كثيرا، ما إلى ضرورة سير تطويل بالأطال. المهم أنه يمكن أن يقع البحث في علم الأصول في مقدمة تعالج حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وحقيقة أقسامه، ثم في مقاصد خمسة: المقصد الأول في مباحث الألفاظ، المقصد الثاني في المباحث العقلية. والمباحث العقلية احنا عبرنا عن المباحث العقلية، ما قلنا الملازمات العقلية، لأنه ربما يكون من المباحث العقلية بعض ما هو ممكن وممتنع. مثلا نقول يمكن كذا يمتنع كذا، هذا ما يقول يمكن ويمتنع هذا مو ملازم. ملازم تدرون ترجع إلى قضية شرطية عادة، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجب الشيء حرم ضده العام، مثلا ما أشبه ذلك. أنا مو بالضرورة المباحث العقلية تكون بهذا النحو، يمكن أو لا يمكن. يمكن أن يوجد الواجب التخييري بالنحو الكذائي مثلا، هذا قد يرجع إلى الأقسام. ولكن مثلا يمكن أن يتدخل الشارع مثلا في مقام الامتثال أو لا، مثلا يمكن التكليف بالضدين في حال التزاحم أو لا، هذا بعد ما نقدر يعني إلا نقول أنه يرجع للملازمات العقلية. هو بحث عن الإمكان والامتناع هو بحد نفسه أيضا مبحث عقلي، فلم نجد ضرورة أن نحصر المباحث العقلية بالملازمات العقلية، أرجو أن يكون واضح. المقصد الثالث في الأمارات، من قلنا الأمارات حتى يدخل بها القطع والظنون النوعية، لأنه القطع أيضا هو من الأمارات، لك أن تسميه الأدلة لا مانع. المقصد الرابع في الأصول العملية، المقصد الخامس في التعارض، والخاتمة في الاجتهاد والتقليد. فإحنا عندنا مقدمة وخاتمة وعندنا مقاصد خمس. ربما بحسب طبيعة البحث الأصولي خصوصا على طريقتنا، إحنا صعب علينا أنه نختصر القول ونبتسر الكلام إلى حد بحيث قد يمنع من حصول البصيرة بشكل كامل بزوايا البحث وخصوصياته وأدلته. فربما من المناسب أن تكون هذه المقاصد في كتب، تدرون من يصير البحث كبير حقه أن ما يكون ضمن مقاصد وأنه يكون ضمن كتب، الكتاب الأول الكتاب الثاني، والكتاب هو فيه مقاصد والمقاصد فيها فصول بحسب عناوينها. فإحنا مثلا إذا تلاحظون البحث في الأمارات اللي هو يدخل به القطع والتواتر والإجماع والسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، ثم حجية الاطمئنان وخبر حجية الظهور، حجية قول اللغوي، خبر الثقة وما إلى ذلك مما يرتبط بالقضية. هذه كلها في الحقيقة هذه مو مقصد من كتاب، هذه هي حقها أن تكون كتابا. ويذكر في علم المنهج أنه إذا كان المطلب كبير جدا فيقسم إلى كتب، ولهذا تجدون بعض كتبنا الكبيرة هي تقسم إلى كتب، بعض الكتب مثلا كتاب الكافي شنو؟ كتاب العلم والجهل مثلا، مو هذا المقصد العلم والجهل، أو باب مو بل العلم والجهل، أو على كل حال مثلا بلي أحسنتم الرسائل العملية، هذا نعمل مثال الفقه أحسنتم، هو مقسم على أساس الكتب أحسنتم، هذا المثال أوضح وأقرب لما نحن بصدده. على أي حال المقدمة، الآن نشرع في المقدمة، نسأل الله التوفيق. في الحكم الشرعي يقع البحث تارة في تعريف الحكم الشرعي وأخرى في في أقسام الحكم الشرعي، وثالثة في مراتبه. فينبغي البحث في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى في تعريف الحكم الشرعي، هذه المسألة هي مسألة لاحظها بعض السابقين في قرون متقدمة من الأصوليين، ثم هجرت حتى أحياها بعض المعاصرين من قبيل السيد الصدر رحمه الله في تقريرات في حلقاته، ولم يبحثها لعله في تقريراته ليست مذكورة، ومن قبيل السيد الأستاذ في كتاب محكم في أصول الفقه بحثها بشكل مفصل. على أي حال هي مسألة مهمة، أهميتها تكمن في أن المطالب هي كلها عموما تدور حول الحكم الشرعي والوصول إليه. فمعرفة حقيقة الحكم الشرعي لها أثر مهم علمي، بل حتى تترتب عليه آثار عملية كما سيتبين الأمر إن شاء الله في نهاية المطاف لتشخيص حقيقة الحكم الشرعي. وإذا جئنا إلى هذه الكلمة الحكم الشرعي أو الكلمات، نجد أنها تتشكل من مفردتين، مفردة الحكم ومفردة الشرعي. فأما مفردة الحكم فهي من البديهيات اللغوية، تطلق على الحكم القانوني والحكم الشرعي والحكم الإداري والحكم القضائي وغير ذلك، الحكم العادل والحكم الجائر في بعض الأحيان يصيب. فهي مستعملة من دون أن يتلكها أحد في استعمالها أو يتوقف أحد في فهمها. هل لاحظتم أحد توقف في يوم ما في هذه الكلمة؟ واضحة من البديهيات اللغوية. وأما مفردة الشرع فكذلك هي واضحة، فإنها مأخوذة من قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فمن قلنا يقول شرع شرعي يعني مأخوذ من هذا التعبير. والطبرسي في تفسيره لهذه الآية ذكر: شرع الله الدين أي بين وأظهر، ومنه المشرع والشريعة لأنهما في مكان معلوم ظاهر من الأنهار. يعني هناك طريق، الشريعة هي بطبيعتها تمثل يعني الماء والعطاء والخير وإلى آخره، بعد الماء، وهذا الأمر ظاهر بين، الله سبحانه وتعالى شرعه جعله ظاهرا بينا. هذا من ننظر للقضية نظرة، خلينا نسميها نظرة لغوية استظهارية عرفية، ونشوف هذا الأمر واضح. ولكن مع ذلك كان هناك محاولات تعريفية قديمة ومعاصرة لتعريف الحكم الشرعي، نذكر بعضها أو نذكر أهمها. منها تعريف الشيخ البهائي رحمه الله للحكم الشرعي بأنه، لاحظوا اللغة يعني الكلمات، بأنه طلب الشارع، طلب الشارع من المكلف الفعل أو تركه، طلب الشارع من المكلف الفعل أو تركه، يعني المطلوب هو الفعل أو الترك، مع استحقاق الذنب بمخالفته وبدونه، يعني يشير إلى الصور، مع استحقاق الذنب بمخالفته وبدونه. ابتداء يشير إلى ماذا؟ أولا هو عرف الحكم بماذا؟ أنه طلب الفعل. ثم أشار إلى ماذا؟ إلى أنه الطلب ربما يكون طلبا للفعل أو طلبا للترك، ماكم أن يصير طلب للترك أيضا يتعلق بالترك. يبقى الطلب بعض الأحيان يكون مع استحقاق الذنب على المخالفة، يعني يصير هذا الحكم الإلزامي، يعني وجوب الحرمة، صحيح؟ طلب الترك مع استحقاق الذنب على المخالفة الحرمة، طلب الفعل مع استحقاق الذنب على المخالفة هو الوجوب. وأيضا يصير بدون استحقاق الذنب، بدون استحقاق الذنب يعني صار عندنا المستحب والمكروه، هو يريد يشير إلى بإشارة بالتعريف. أو تسويته، هذا عطف على قوله طلب، وذكر الطلب بهذه الحالات، هذه الصور العديدة، ثم جعل في مقابله أو تسويته بينهما، بين الفعل والترك، لوصف مقتضٍ لذلك. هذه كلمة لوصف مقتضٍ لذلك، لعله هذه توصيف لكل ما ذكره من الأقسام، مو إلا للقسم الأخير وهو الإباحة، لأنه هو طلب الفعل لوصف المقتضي لذلك، طلب الترك لوصف المقتضي لذلك، يعني لعنوان لجهته، عنوان وصف لا اسمه إلا ملاك، اسمه قد يكون ملاك، بس هو يعني كأنه هو العنوان، هو يقتضي هذا الأمر، عناوين قدر متيقن، عناوين يعني الملاك مثل العلة، يعني هو مو يعني مو بالضرورة أن يكون، يعني ما ندري هو شنو قصده، احنا نقول مو بالضرورة لأن أكو كلام إن شاء الله يأتي، يعني في بحث مراتب الحكم الشرعي إن شاء الله نفصل القول في هذه الجهات بما يغني إن شاء الله البحث. ثم آخر كلامه قال أو تسويته بينهما لوصف المقتضى لذلك، فعلمت الأحكام الخمسة بحدودها، الأحكام الخمسة واضح أحكام التكليفية، والوضع ليس حكما بل مستلزم له، الوضع مستلزم للحكم ومو حكم، فمن اجى اخرج الحكم الوضعي عن الحكم الشرعي، واضح ان شاء الله. هذا تعريف، والشيخ البهائي تدرون يعني حوالي 900 وكذا مثلا وفاته، يعني قبل قرون، ولا يخفى ان طلب الفعل او الترك او التسوية بين الفعل والترك ليس هو الحكم نفسه أو نفسه، بل هو كاشف عن الحكم، الطلب معبر عن الحكم، مو هو عين الحكم، إلا على توجيه قد يأتي، وإلا هو المفروض الحكم أمر اعتباري، هو حكم، هو إلى خصوصيته، الطلب شيء آخر وراء الحكم، صحيح؟ على أي حال هذه أهم تحقيق هذه الجهة، سيأتي عند بيان المختار إن شاء الله، سربما بعدين ننتهي إلى أن الطلب أيضا هو حكم. المهم الآن هذا المناقشة الأولى، لأنه المرتكز في الأذهان أن حقيقة الحكم هو أمر اعتباري، وهذا الأمر الاعتباري هو إلى تقرر حكم بعد، يعني بعد هو بحسبه وجوب لزوم منع كذا إلى آخر، الطلب غير ذلك، وفي مباحث الأوامر سبق عندكم أنه الطلب والنسبة الطلبية والنسبة الإرسالية وما أشبه ذلك، هذه أمور شنو دورها؟ هي دورها أنها تكشف عن الحكم الشرعي، صحيح؟ ثم التعريف أقرب ما يكون إلى بيان أقسام الحكم التكليفي، وتمييزها عن بعضها أكثر منه تعريفا للحكم الشرعي نفسه، لأن هو انشغل ببيان الفروق والمميزات بين الأحكام الخمس، هذا اللي هو موضع اهتمام التعريف، ولما غاص في تحديد حقيقة الحكم الشرعي ما تكلم عن حقيقة الحكم الشرعي إلا أنه قال طلب، ثم إجى رأسا مباشرة دخل في أقسام. صحيح؟ إن طلب الفعل يعني ماذا؟ يعني حكم تكليف، طلب الحكم عفوا وجوبي أو استحبابي بعد حسب ما هو قسم، طلب الترك بعد له حرمة له كذا، التسوية إباحة كذا، يعني وين استغرق؟ هو ابتداء كأنه تعريف للحكم الشرعي ولكنه تحول إلى تعريف لأقسامه، والتعريف للأقسام ربما يصح أن يسمى تعريفا من باب أنه مثل شلون يصير تعريف بالخاصة وأمثال ذلك، أن أنت قاعد تعرف بلحاظ الأقسام، يقول هذه أقسامه، وإذا هو إذا عرفت أقسامه هو انعرف، لكن انعرف بأي معنى؟ مو أن انعرفت حقيقته، أن تميزت أقسامه أو حتى لو تميزت عن غيرها، بس ما صار تعريف لحقيقة الحكم الشرعي. بلي سيد.
قول محمد.
إيه بس هو قلنا مو تعريف يعني ما يوضح حقيقته. نعم. ومنها ما قاله الرازي. قال هكذا. قال أصحابنا إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، بعد ما قال طلب قال خطاب. عادة الشيخ البهائي ناظر إلى كلام الرازي، ثم قال الطلب. المهم الرازي عندما ذكر هذا في المحصول اللي هو من أقدم الكتب الأصولية عند العامة، أورد عليه بإيرادات كثيرة على طريقته، انتم شايفين التفسير مثلا الكبير على طريقته، ثم دافع عنه وتبناه قبل هذا التعريف بالنتيجة. هو صحيح نسبه إلى قال أصحابنا إلى أصحابه، ولكن هكذا. وهذا أيضا التعريف لا يستحق أن نقف طويلا عنده، لماذا؟ لأن هو عرف الحكم بالكاشف عنه. الخطاب خطاب ما وراء الحكم، ما بعد الحكم، ما بعدها مو واقعي واقعا، ما بعده في مقام الإثبات. صحيح؟ مو ما بعده في مقام الثبوت، وهذا يوهن التعريف أكثر، لأن الخطاب هو يتضمن شيء يخاطب به. صحيح؟ هذا الشيء الذي يخاطب به هو الحكم، لأن هو معبر عن الحكم، فأنت تعرف الحكم بأن الخطاب على أساس. واضح إن شاء الله؟ فهذا التعريف تعريف للحكم بالكاشف عنه، وهو خلط وفيه تخليط بين مقامي الثبوت والإثبات، وبذلك أيضا يناقش ما ذكره الآمدي الذي هو من كبار الأصوليين عند العامة، فإنه وإن استشكل في هذا التعريف وحمل عليه من عدة جهات وضعفه بشدة، لكنه فاته الالتفات إلى هذه الجهة الأساسية، فقد وقع العامدي في نفس ما وقع فيه الرازي. لماذا؟ لأنه عرف الحكم الشرعي بعد عناء طويل من المناقشات. أقعن يعني ما حبيت أضيع وقتكم باستعراضها. عرفه بماذا الآمد؟ التعريف هذا تعريف ثالث تقريبا يعتبر. عرفه بأنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية. الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية. أيها الآمدي، أنت تريد أن تعرف الحكم، هو الحكم الشرعي، إذا أردت أن تعرف الحكم الشرعي بهذا المجموع، فعلى أي أساس تأخذ مفردة الشرع في التعريف مرتين وأنت تريد أن تعرف الحكم الشرعي؟ صحيح؟ لأنه ماذا قال؟ قال خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية. واضح إن شاء الله؟ يعني فرض في التعريف الشارع والفائدة الشرعية، صحيح؟ زين، فوين التعريف؟ زين، تريد تعرف الحكم، أين هو تعريف الحكم؟ أنت لم تذكر إلا كلمة خطاب ومفيد وشارع وفائدة شرعية، من الخمس كلمات وين تعريف الحكم؟ وين تعريف الحكم؟ خطاب هو تعريف الحكم؟ فأي خطاب هو التعريف؟ هذا الخطاب اللي به هذه الفائدة الخاصة، يعني بالنتيجة هذه الخاصة، هاي الخصوصيات، هذه خو ترجع إلى تعريف معنى الشرعية، صحيح لو لا؟ زين، شو وين تعريف الخطاب؟ وين تعريف الحكم؟ شنو هي الكلمة اللي دلت على تعريف الحكم؟ كحكم، حكم. لا أقول تعريفه غير نفهم حقيقته. وين حقيقة الحكم؟ أي كلمة دلت على حقيقة الحكم؟ إذا كان هناك حكم وهذا الحكم هو ينقسم إلى حكم شرعي، عرفي، قانوني، مثلا كذا، قضائي، إداري، أسري، أيا كان، فهذا الحكم ما هو؟ ثم بعدين قل لنا أنه هذا شرعي، هذا فاعله الشارع، لا بأس. زين، هو أين تعريف الحكم؟ هو استغرق في ماذا؟ في بيان هذه المفردات اللي ترتبط بالشرعي، ويا ليت أنه شرح شنو معنى الشرعي، هو أعاد نفس الكلمات. لو وجدتموه وهو يناقش الرازي لرأيتم عجبا من المناقشات، لكن عندما ترونه وهو يعرف تجدونه يترجل أصلا في الميدان تماما. هذا تعريف، هذا بربكم أهون أهون، ولا هو أيضا هو نفس المحذب. ففي تعريفه دور بين، لأنه أخذ، قلنا كلمة الشرعي، أخذ مادة الشرع مرتين من كلمات التعريف الخمس، وهذه الكلمات تجد تحت كل منها إشكالين. لأن خطاب بمشكلة، خطابهم مثل ما قلنا الآن آنفا، هذا مقام إثبات. الشارع وهو هذا راح يصير دور، لأنه إحنا قاعد نعرف الحكم الشرعي، صحيح؟ المفيد فائدة شرعية، هذا أيضا مأخوذ به شرعي. ثم المفيد فائدة، هو هذا تعريف، هذا في الشيء عرف أنه شيء مفيد فائدة خاصة مثلا، هو هذا نحس التعريف للحكم. يعني خطاب بفائدة، هو كل خطاب لابد أن يكون بفائدة، فهو يريد يقول أنه هذا شرعي، خدش أنت تقول الخطاب الشرعي، هيك صار. يعني الخطاب الشرعي مو الخطاب الصادر من الشارع، هو يريد يقول أنه بعض ما يصدر من الشارع ربما لا يكون شرعيا، ربما بيان مثلا إخبار عن حقيقة من حقائق مثلا تكوينية مو شرعية، لا بأس. لكن هذه الطريقة عالجت لك فقط هذا المحذور، لكن وقعت بمحاذير أخرى. ومن هنا هذه التعاريف للقدماء هي تتناسب مع مراحل يعني النضج الأصولي، ما كان علم الأصول بالغ إلى هذا المستوى من النضج. لابد أن نلاحظ الآن فيما يأتي تعريف السيد الصدر رحمه الله في حلقاته، أنه عرف الحكم الشرعي وهو أشار إلى هذا التعريف الذي نقلناه عن الرازي طبعا باختصار، وبعد هذا نلاحظ تعريف السيد الأستاذ في المحكم اللي هو في بداية كتاب المحكم. تلاحظون تعريف، هذه التعاريف ينبغي أن نقف عندها بتدقيق أكثر، والحمد لله رب العالمين.